إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل بنا المقام إلى أن قلنا أن الآيات التي نتدارسها قد فسرها الإمام ابن القيم في كتابين من كتبه، الكتاب الأول بدائع الفوائد، وقرأنا أمس كلامه عنها، ونقرأ اليوم كلامه في كتابه مدارج السالكين. وكتابه هذا، كلامه في هذا الكتاب، فيه فائدة مهمة حول تحقيق التمني، تمنى الموت. الآية التي نحن بصدد قراءتها: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وتكلمنا ما علمنا ربنا جل في علاه من سر تقديم لكم، التي هي في محل ناصب خبر كان على اسمها، وأن خالصة حال، وأن الحال يصح على أحد قولي أئمة العربية من اسم كان، وهي اسم كان للدار، الدار الآخرة. ما هو سر ذكر الدار الآخرة؟ وليس المراد بها إلا الجنة، تكلمنا أمس لماذا قيل الدار الآخرة ولم يقل الجنة. ثم معنى خالصة من دون الناس، تأكيد خالصة، قلنا سالمة من المشاركة، وهذا يتضمن أن الدار تؤول إليهم خاصة دون غيرهم، وأن الجنة لا يدخلها أحد سواهم، لأنهم بزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وهذا يجرئهم على المعاصي، وهذا واقع في واقع عند كثير من المسلمين، أنهم سيعذبون ثم يخرجون. وما أقبح ذاك المنهج الذي ينافي العقل والعلم، أن يتوهم الإنسان وهما وأن لا يحقق مقدماته وأن لا يضبطه، ثم يترك العنان له فيبقى يعيش في آثاره. هذا منهج حياة كثير من الناس في مواقفه وفي حياته الاجتماعية، بل بعض الناس في عمله يتوهم وهما ولا يضبط ولا يضبطه، وإنما هو أماني وحديث نفس كحال اليهود، ثم يقيم مواقف عديدة وكثيرة عليه. هذه الأماني حديث النفس، كثير من الناس يسمع الأخبار مثلا وهو يتمنى، هو يتصور أن الأمر يكون كذا وكذا، فكل سماع الأخبار يحللها على إيش؟ على أي محور؟ على المحور الذي يتمنى. هذا حال عدد كبير من الناس. هذه القاعدة أهل اليهود، هذه القاعدة بهالطريقة عمل اليهود. طبعا عمل اليهود الذي بينه لنا ربنا خطأ في أساس ثم بناء، إيش النتيجة؟ النتيجة أمر خطير جدا عندهم، النتيجة فيما يخص الإيمان، فيما يخص العقوبة، فيما يخص يعني العلاقة بينهم وبين الله، العلاقة بينك وبين أي خبر، العلاقة بينك وبين المهنة، بينك وبين الناس، تتوهم أن جارا لك، أن قريبا لك، أن من يعمل عندك، تتوهم شيئا لا تقيم عليه أي دليل، ثم تبني عليه مواقف. لو أنك رجعت إلى الأصل تجد أنك تتعامل مع هذا الخبر مثل اليهود، ما تضبط الأمور، لا تتثبت، لا تتيقن، لا لا تبحث عن دليل، لا تتأنى، لا تتجرد عن أهوائك وعن حديث نفسك. ليس كل ما يخطر في بالك صحيح، وليس كل ما يعن في خاطرك صحيح. الواجب أن ترضخ لأدلة صحيحة ومواقف سليمة ولمقدمات علمية صحيحة، ثم تبني عليها بناء صحيح. هذه الآيات وإن كانت في أخطر مقتل يصاب به الإنسان من حيث العبادة وموقفه من الرحمن، إلا أنها تتكرر في حياة كثير من الناس. إذا الإنسان العاقل يتبع يعني تثبتا ويتبع منهجا ويتبع أدلة، يتأنى، وقالوا من تأنى نال ما تمنى، من تأنى نال ما تمنى. لا يمكن أن يكون المسلم يعني على هذا الحال. أنا أقول هذا الحال شنيع وبشع فيما يخص بينه وبين الله عز وجل، لكن قد يكون هذا الموقف يتكرر في كما قلت في أشياء، في أشياء أخرى، في أشياء كثيرة، في مواقف عديدة. في الآية فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، من هنا بدأ الكلام ابن القيم عليها في مدارج السالكين. تمنوا فعل أمر، هنا لفتة ينبغي أن ننتبه لها، أن الأوامر في القرآن ليست كلها أوامر تشريعية. لما يقول العلماء الأصل في الأمر الوجوب، إنما يريدون به الأمر الذي ورد في تشريع في حلال وحرام. الأصل في الأوامر الوجوب يريدون بها إيش؟ الأوامر التي وردت في تشريع. هنالك أوامر في القرآن تكون من الأدنى للأعلى، هذا أمر معروف في العربية، وهنالك أوامر تكون من المماثل للمماثل، وهنالك أوامر تكون من الأعلى للأدنى. إذا كان الأمر من الأدنى للأعلى فيكون هذا هو الدعاء، كان يقول العبد رب اغفر لي، هذا ليس أمر تشريعي. وأنت لما تقول اغفر فعل أمر، ولكنه ممن؟ من الأدنى للأعلى. هذا ماذا يكون؟ دعاء. وإذا كان من مثل تقول اسقني ماء، اشتري لي كذا، تقول لأخيك ممن هو مثلك، هذا يسمى التماسا، أن تلتمس. الأوامر التي تصدر من الأعلى للأدنى ليست كلها تشريعا، فإذا كان الأمر لغير التشريع فلا يستفاد منه حكما. أحيانا يكون للإهانة، كقول الله ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا قال الله عز وجل، يقول لأهل النار عاذنا الله وإياكم من النار. أحيانا يكون للتهديد، كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم. ما يجوز واحد يزني ويسرق ويقول الله يقول اعملوا ما شئتم فأنا امتثلت أمر الله، لأن قول الله اعملوا ما شئتم ليس في باب التشريع، أحيانا من باب التعجيز، كقوله فتمنوا الموت، لن تتمنوا الموت. لكن ما هو التمني هذا الذي نحتاج أن نبرهن عليه وأن نتكلم عنه من خلال كلام ابن القيم؟ وهذا هو اختيار، هذا هو اختيار ابن كثير. ابن كثير اختار أن التمني هنا للتعجيز. قد تكون هنالك مثلا بعض الأوامر مثلا للامتنان، كلوا واشربوا، فامشوا، فاسعوا في الأرض، هذا كلها للامتنان، ليست الأوامر كلوا واشربوا، ليس هذا الأمر أمرا تشريعيا. قد يكون للتسخير، بعض الأوامر قد تكون للتسخير، كقول الله عز وجل كونوا قردة خاسئين، هذا ليس للتشريع، هذا للتسخير، سخرهم وقلبهم وحولهم من بشر إلى قردة وخنازير. صلى الله أن يحفظ علينا ديننا وأبداننا وعقولنا. وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأن يجعله الوارث منا ما أبقانا. فالشاهد أن الأوامر من الرب عز وجل من الأعلى للأدنى ليست كلها تشريعية. فهنا قوله فتمنوا الموت إنما يراد بها التعجيز، ما تمنوا أبدا الموت. وفي هذا علم من أعلام نبوته، يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في تفسير هذه الآية فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال هذه الآية فيها كلام للناس معلوم، قالوا إنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أعجز بها اليهود. الآية التعجيز، ودعاهم إلى تمني الموت، وأخبر أنهم لا يتمنونه أبدا، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بإخبار عالم الغيوب، ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدا. وقال الطائفة، لما ادعت طائفة من اليهود أن لهم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأهل كرامته، كذبهم الله تعالى في دعوة وقال إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إلى الجنة دار النعيم، فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه، ثم أخبر سبحانه أنهم لا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوا. فقال عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذه الآية الثانية بعد أن تحداهم بين بجلاء وبعبارات ظاهرة جدا أن تمنيهم للموت ممتنع ولا يمكن أن يقع البتة، وذكر السبب فقال ولن يتمنوه أبدا. لن النفي واستغراق النفي، ومنهم من جعل لن نفي التأبيد، لن يتمنون الموت لأنهم يعلمون مخازيهم ومآثمهم. فبين السبب بقوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. أبدا ظرف زمان، أبدا ظرف زمان يقع على القليل والكثير كالحين والوقت، والمراد هنا ولن يتمنوه أبدا استغراق العمر، ولن يتمنوه من ميلادهم إلى وفاتهم، ظرف زمان لن يقع هذا التمني في هذا الزمان من الميلاد إلى الوفاة، لن تمر عليهم لحظة من اللحظات، لأن التمني كما هو معلوم تمني الموت قد يقع في بعض اللحظات عند بعض الناس لما يصاب بضيق أو شدة. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. بل الأبلغ من هذا وجود رواية فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عنده فيقول يا ليتني مكانه. قد تقع بالإنسان شدائد ومصائب فتمر على قلبه لحظات ضعف فيقول فيتمنى الموت، لكن سرعان ما لو ذهب إلى المقبرة فرأى وحشة القبور ورأى الحال على حقيقته زال التمني، إلا أنه من شدة الفتن في آخر الزمان أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الرجل مع رؤيته للقبور واستشعاره بالوحدة إلا أنه يتمرغ عند القبر ويتمنى لو أنه يموت، إشارة إلى أن المؤمن يعيش في آخر الزمان في شدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هاله، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والحديث هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو حديث طويل. شاهد أن هؤلاء القوم دعاهم وتحداهم ربهم خالقهم المطلع على بواطنهم العالم بأعمالهم الذي لا يخفى عليه شيء من حالهم، تحداهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أبناء الله وأحباؤه، إن كنتم صادقين أن النار أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، إن كنتم صادقين أن الله لن يعذب من هو من جنسكم إلا أياما معدودة، إن كنتم صادقين تمنوا. ثم بعد هذا التحدي جاءت النتيجة، والنتيجة هي قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا. لن ناصبة، فإذا الفعل يتمنوه أبدا ظرف زمان يشمل قليل الزمان وكثيره كحين ووقت، ويبدأ من الحياة من الميلاد إلى الوفاة، لم يقع في أي وقت من هذه الأوقات ولا في أي فرد من هؤلاء الأفراد. وقوله أبدا تفيد التكرار وتفيد أن التحدي باقي وأن اليهود لن يتمنوا الموت إلى قيام الساعة، لن يتمنى اليهود الموت إلى قيام الساعة، تحدي قائم. لكن ما هو تمني الموت؟ هذا الذي يحتاج إلى تحرير. ما هو تمني الموت؟ التمني بالقلب والتمني باللسان، لكن ما هو المراد من التمني ها هنا؟
لا بالقلب.
تحدي ونتيجة وعدم وقوع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولن يكون إلى آخر ساعة لقيام الساعة، وهم قوم حسدة لا يبغض ولا يحارب ولا يمكر أحد لمحاربة النبي ودينه مثلهم، ويقدر الواحد منهم كذبا وزورا أن يظهر هذا التمني ولا يفعلون، هذه معجزة، هذه معجزة عظيمة. لكن الاستغراب يزول، قد يقع في قلب كثير من الإخوة إن لم يكن في قلب جميعهم. نحتاج أن نعرف ما هو التمني، وهذا التمني الذي الله جل في علاه نفاه عنهم وتحداهم به لا بد أن يكون له اصطلاح خاص ومعنى خاص، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لماذا خص أيديهم بالذكر ولم يقل بما قدمت مثلا أنفسهم؟ بما قدمت أيديهم، جرائم اليهود ظاهرة وآثارها لائحة، هي تخريب وفساد. هم قوم لا قلوب لهم لا نفوس لهم، ما يستحقون أن يقولوا أن يقال عنهم بما قدمت أنفسهم، وإنما يقال بما قدمت أيديهم. والأيدي تعبير بالجزء يراد به الكل، ذلك أن أظهر الأجزاء في العمل، وأن آلة العمل إنما هي اليد، آلة العمل إنما هي اليد، فبها يقع البطش وبها يقع الاعتداء وبها يقع ارتكاب الجرائم الجماعية. وذكر اليد في السياق يفيد وفيه إشارة إلى الناحية الحسية، فإنهم أصحاب أيد باطشة، وأنهم لا قلوب لهم ولا رحمة في نفوسهم ولا يحملون الخير، فهم أصحاب جرائم ظاهرة واضحة تمارسها أيدي. تبين لنا مما مضى أن من جرائمهم قتل الأنبياء يقع هذا باليد، وأن من جرائمهم أنهم يكتبون الكتاب ويقولون إنه من عند الله وهذا يقع بأيديهم، وأنهم يحرفون الكتاب وهذا من جرائم أيديهم. فالجرائم الكبيرة التي ارتكبها اليهود والتي سيرتكبها اليهود هي جريمة باليد، ولذا قال الله عز وجل وفي إظهار أن الجرائم الحسية ظاهرة وأنها تكون بهذه الآلة، الله جل في علاه قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيدي. الباء سببية، بما الباء في قوله بي، هذه الماء الباء هي السببية، والماء بما موصولة، بما الماء موصولة وهي بمعنى الذي، ولن يتمنوه أبدا بالذي قدمته أيدي. العاصي منهزم أمام نفسه، خاسر أمام نفسه، العاصي لا يحب الموت، العاصي يحب الحياة ولو بإهانة ولو بذل ولو باستعباد. العاصي يحب الحياة، ولذا جاءت الآية التي بعدها أيضا تؤكد ذلك، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، الآية التي بعد هذه الآية، فهم أحرص الناس على حياة. كيفما كانت هذه الحياة، حياة عزة، حياة إهانة، حياة حرية، حياة استعباد، حياة أي حياة، هم أحرص الناس على الحياة. هم لا يتمنون الموت، لما هم مهزومون أمام أنفسهم، هم عصاة يعلمون معصيتهم، وإنما كلامهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، وكلامهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن النار لن تمسهم، هذه كذبة من أكاذيبهم وجريمة من جرائمهم. هم في أنفسهم يعلمون ذلك، ولذا جاء التحدي بقوله سبحانه ولن يتمنوه أبدا، قال بما قدمت أيديهم، ثم قال والله، وذكر ضمير الجلالة بصيغة بنظم المبتدأ والخبر، والله عليم بالظالمين. طبعا أيديهم، إيش إعراب أيديهم؟ بما قدمت أيديهم، فاعل، فاعل ثقل الضمة علياء ما ظهرت، بخلاف الفتحة، الفتحة علياء تظهر لأنها، لأن النصب أخف من الضم. ثم قال والله مبتدأ، وذكر اسم الجلالة سبحانه وتعالى، هو صورة من صور المهابة، لتقع المهابة في القلوب. والله عليم بالظالمين، وهذا يتضمن التهديد والوعيد ليهود. قوله والله عليم بالظالمين يتهدد، يتضمن التهديد والوعيد له. نعود لكلام ابن القيم، يقول ثم أخبر سبحانه أنهم لا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوا، فقال ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يقول ابن القيم وقالت طائفة منهم، وقالت طائفة، طائفة ومنهم محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة الذي اختصرها ابن هشام، سيرة ابن هشام في اختصار لسيرة محمد بن إسحاق. قالت طائفة منهم محمد بن إسحاق وكتموا الحق، قالت طائفة منهم محمد بن إسحاق وغيره، هذه من جنس آية المباهلة، معنى وتمنى بالموت المباهلة، أن يدعو المبطل على نفسه بالهلاك، أن يدعو المبطل منا، يعني تمنوا الموت تعالوا يدعو نحن أو أنتم، يدعو المبطل منا على نفسه بالموت الهلاك. لما تنقطع السبل ويقع اللجاج والعناد بين المتخاصمين ولا يستجيب الخصم لمن أمامه بمنطق وأدلة وتنقطع السبل، فلم تبقى إلا أن نلجأ إلى سنة الله في كونه ليتدخل الله في قدره فتقع المباهلة. المباهلة في الشرع لا تكون إلا في المسائل الكلية العقدية الفاصلة، ولا تكون في المسائل المختلف فيها. والمباهلة الذي يباهل فيها الأعيان الكبراء والرموز الكبار من الطرفين، والمباهلة تكون بالأنفس والأولاد، كل يسأل ربه أن يلعنه إن كان مبطلا. وما باهل أحد ومرت به سنة إلا وأصابه هلاك، كما قال كثير من السلف، إذا وقعت المباهلة لابد أن تقع الهلاك. إذا نصارى بني نجران لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فطلب منهم الإسلام، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مستحيل، فقال الجزية، فأبوا أن يعطوه الجزية، فطلبوا المباهلة فاستعدوا لها، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أولاده علي وفاطمة والحسن والحسين وأراد أن يباهلهم، ثم كان معهم العاقب وهو من عقلائهم، فقال إنكم إن باهلتموه ستفنوا ولن تبقوا، أعطوه الجزية. فأعطوه الجزية. النصارى هموا بالمباهلة وما فعل، أما اليهود فلا يخطر في بالهم هذا الأمر أبدا. إذا ذهب ابن إسحاق وطائفة من أهل العلم أن المراد فتمنوا الموت المباهلة، كل منا يدعو على نفسه بالهلاك، المبطل منا يطلب من ربه أن يلعنه، هذا أمر لا يمكن أن يقام اليهود. يقول وقالت طائفة منهم محمد بن إسحاق وغيره هذه من جنس آية المباهلة، وأنهم لما عاندوا ودفعوا الهدى عيانا ردوا الهدى وكتموا الحق دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه، وهو أن يدعو بالموت على الكاذب المفتري، والتمني سؤال ودعاء. فتمنوا الموت أي سلوه للتعجيز ليس للتشريع، تمنوا الموت يتحداه، أي سلوه وادعوا به على المبطل الكاذب المفتري. غلام ميرزا القدياني لما ادعى النبوة باهله بعض علماء الهند، فبعد أيام أصابه السل وبدأ يبول على نفسه في الفراش كما تقول أمه، وبدأ يقيء، ثم ذهب إلى المرحاض فسقط فيه ميتا بعد أيام من المباهلة. فالمباهلة إذا وقعت فلا بد أن يؤذى المبطل، هذه سنة لله جل في علا. والمباهلة أحكام ولها، ووقعت في التاريخ في أحداث كثيرة لسنا الآن بصدد بيانها، لكن المراد كل المراد فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول هذه من جنس آية المباهلة، والتمني سؤال ودعاء، فتمنى الموت أي سلوه وادعوا به على المبطل الكاذب المفتري. وعلى هذا يقول الإمام القيم، وعلى هذا فليس المراد تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولين السابقين، بل المراد ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل، هذا الذي لا يفعله اليهود، وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق، وأسلم من أن يعارضوه بقولهم فتمنوه أنتم أيضا إن كنتم محقين في دعواكم أنكم أهل الجنة. لذا لا يقولون تمنوه أنتم، لماذا؟ لأن المباهلة الدعاء على المبطل، هم لا يفعلون هذا لتقدموا على ثواب الله وكرامته، وكانوا أحرص شيء على معارضته، فلو فهموا منه ما ذكروه أولئك لعارضوه بمثله. وأيضا فإن نشاهد كثيرا منهم يتمنى الموت لفقره وبلائه وشدة حاله ويدعو به، وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة. تمنوا الموت هنا غير ما لو رأينا الواحد منهم يتمنى الموت للفقر أو للمرض أو ما شابه، هذا تمني خاص يراد به الدعاء على النفس بالهلاك، وهذا أنسب لما ذكر الله تعالى السبب فقال بما قدمت أنفسكم، بما قدمت أيديهم، ما قال أنفسكم، وقال بما، باء سببية ما الذي، قدم المفعول به الذي إعرابه إيش؟ قدمت فعل مضاعف، مضاعف العين، والفعل المضاعف العين متعد يحتاج لمفعول به، بما قدمته أيديكم. لا، ما قال بما قدمته أيديكم. تدرون لو قالت، لو كانت الآية بما قدمته أيديكم، ويبدو للوهلة الأولى أن تكون الآية هكذا بما قدمته أيديكم، للوهلة الأولى هكذا ينبغي أن تكون الآية، لكن لو كان الأمر بما قدمته أيديكم لكانت الآية فيما مضى وليست فيما يأتي، بما قدمته أيديكم، بما وقع منكم، لكن الآية بما قدمت أيديكم وستقدم أيديكم، فحذفت الهاء فكانت الآية بما قدمت أيديكم، فيها معنى الاستمرارية. لغة القرآن دقيقة جدا، لغة القرآن دقيقة في الإثبات، دقيقة في الحذف، دقيقة في الإفراد، دقيقة في الجمع، دقيقة في التقديم، دقيقة في التأخير. لغة القرآن دقيقة للغاية. قال بما قدمت أيديكم، ولذا هم لن يتمنوه أبدا. إذا وقع من تمني لدنيا أو لضر أو لسبب، إن وقع منهم هذا ليس هو المراد بالتمني. المراد بالتمني أن يقع الدعاء على النفس بالهلاك. يقول: وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة، فإن هذا لا يكون أبدا، ولا وقع من أحد منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه وكفرهم به حسدا وبغيا. دلغ لهم بأنهم كذبة وأنهم يعلمون كذبهم بتحد قائم، قطعت حجج، قطعت معه حجج شرعية وحجج العقلية، قطع معه القول، ما بقي إلا إيش؟ إلا المباح، لم يبقى إلا المباح. فالآية هذه آية مباهلة، المباهلة بألفاظها وردت في آل عمران، لكن بمعانيها وفحواها وردت في البقرة وفي الجمعة، الجمعة أيضا وردت. ولا وقع من أحد منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه وكفرهم به حسدا وبغيا، فلا يتمنونه أبدا لعلمهم أنهم هم الكاذبون. يقول: وهذا القول هو الذي نختاره، والله سبحانه أعلم بمراد كتابه. كلمات يعني فيها رفع كثير من الإشكالات، وفيها بيان الحق، وأن هذا القول قال به جو من السلف، والله تعالى أعلم. نقرأ كلام ابن كثير.
قال الله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي يدعو بالموت على أي الفريقين أكذب.
إذن بدأ بالمباح، طارق كثير اختار القول بالمباهل، التمني هو السؤال والدعاء المباهل. نعم.
فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. أن يعلمهم بما عندهم من العلم، بل والكفر بذلك.
عليم بالظالمين، يعلم ما عندهم ويعلم كفرهم.
ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. روى ابن جرير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا.
هذا في السلسلة الصحيحة. إيش عندك يا فياض؟ هذا الحديث أظن في الخامس من السلسلة الصحيحة.
نعم،
لكن هذا الإسناد لعله فيه شيء.
الإسناد الأول ذكر عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن أكرم. محمد بن أبي محمد مجهول،
ومشايخ بن إسحاق متعبون. مشايخ بن إسحاق متعبون. نعم. طيب، لكن الحديث في السلسلة الصحيحة. نعم،
هذا الإسناد الأول شيخنا،
ونظير هذا.
أما الثاني قال ابن جرير في تفسيره: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ثم ساقط
ابن جرير هذا بلاغه. ابن جرير رحمه الله أراد أن يكتب تفسيره في 30,000 ورقة، فطلب من تلاميذه أن يختصر، قال: هذا كتبت التفسير في 30,000 ورقة سيضيع، لن يكتبه أحد منا. 30,000 ورقة تكتب في تفسير القرآن، فكتبه في 3,000 ورقة، اختصره للعشر رحمه الله تعالى. ففي بعض الحديث ذكرها بلاغا. إيش يعني بلاغا؟ يعني اختصرها ولم يبرز إسنادها، فقال أخبرنا بلاغا. لكن هذا الحديث له أسانيد، وأسانيده بالجملة صحيحة. قالوا: لو أن ابن جرير وزع ما كتب على أيام حياته من ميلاده إلى وفاته لبلغ 34 ورقة كتبها كل يوم. لو وزع ما كتب على أيام حياته، كانوا أصحاب همم رحمه الله تعالى، كانوا أصحاب همم. اجتمعوا في رحلة المحمدون، محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن جرير الطبري ومحمدان آخران، محمد بن نصر المروزي ومحمد رابع، اجتمعوا في رحلة في طلب العلم، فجهدوا فيها وتعبوا، ونفدت أموالهم، فكانوا يبيتون جوعا ولا يجدون شيئا يأكلون منه. ثم تشاوروا، فقال واحد منهم: يعني أحدكم يسأل ربه. فاقترعوا، فسأل ابن جرير ربه عز وجل، فناموا على جوع شديد. في الصباح جاءهم فارس يطرق الباب وأعطاهم سرة فيها ذهب، فسألوه الخبر، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوالي، والي مصر، فقال له: المحمدون يبيتون في ولايتك جوعا لا يجدون طعاما، وقد جاءوك ضيوفا يطلبون العلم، وهم يسكنون في مكان كذا. فأرسل الوالي فارسا يعطيهم المال، يعني الدعاء حلت المشكلة بالمنام، والمنام كان شاء الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء لوالي مصر. لذا قال كثير من السلف: أن من طلب العلم أغناه الله، الله الذي يغنيه بطريقته لا يعجزه شيء. من طلب العلم أغناه الله، أغناه الله عن كل عن حاجة الخلق، الله ييسر له الأسباب، أسباب الغنى. فابن جرير رحمه الله لما ذكر الخبر ذكره بلاغا في ثم أسنده.
إيش الأسناد؟ قال حدثنا بذلك أبو كريب، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس.
عبد الكريم الجزري ضعيف.
زكريا بن عدي بن عدي أبو يحيى الكوفي ثقة جليل، وعبيد الله بن عمر الرقي ثقة فقيه، وعبد الكريم بن مالك ثقة، عن عكرمة مولى ابن عباس ثقة عن ابن عباس.
نعم يعني الإسلام صحيح. نعم طيب نسمع.
ورواه الشيخ الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.
نعم يقول رواه ابن جرير، نعيد الحديث.
روى ابن جرير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا.
هذا خبر وحي، نبي قاله وحده من الله عز وجل. نعم.
ونظير هذا قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
إذن هذه الآية أيضا فيها مباهلة. إذن المباهلة بلفظها وردت في آل عمران، وبمحواها ومعناها وردت في هذه الآية في سورة الجمعة ووردت في سورة البقرة. لكن لو تأملنا لغة القرآن، الآيات التي معنا جاءت للرد على قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، بل على قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فجاءت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. سورة الجمعة جاءت في رد قولهم أنهم أولياء لله، فجاء الرد عليهم بقوله إيش؟ ولا يتمنونه. جاءت الآية بقوله سبحانه ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، جاء النفي أخف بلا، وجاء النفي في سورة البقرة أشد بلن، لأن الدعوة التي زعموها في سورة البقرة أشد من الدعوة التي زعموها في سورة الجمعة. سورة الجمعة إيش الدعوة كانت؟ أولياء لله. وصورة البقرة إيش الدعوة كانت؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فلما كانت الدعوة أخف كان النفي أخف، فاشتدت الدعوة فاشتد النفي، فكان النفي تارة بلا وتارة بلن. وهذا أيضا من لغة القرآن، من دقة لغة القرآن. نعم
فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف، فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا فإن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة امتنعوا عن المباهلة، لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة.
ولتجدنهم جاءت بعدها مباشرة تعليل، أولا بما قدمت أيديهم فلن يتمنوا الموت، ثانيا طبيعة نفوسهم تحب الحياة. قال: ولتجدن، وهذه فيها مؤكدان لفظيان، اللام للتأكيد والنون الثقيلة للتأكيد، ولتجدن، فأكد الله عز وجل ذلك. ثم قال: أحرص الناس. أحرص الناس ممن دب على وجه هذه البصيرة، أحرص من خلق الله على الحياة اليهود، أحرص من المشركين. المشرك قد تأخذه الغيرة، إذا قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس. قال: ومن الذين أشركوا، هم أحرص على الحياة من المشركين. المشرك الجاهلي كان يحب أن يعيش في عز، المشرك الجاهلي العربي كان يحب أن يعيش في عز ويتمنى ويقبل أن يموت ولا يعيش حياة فيها ذل. إذا بعض شعراء الجاهلية نظم في شعره فقال: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي، وجهنم بالعز أطيب منزلي. فكان العربي يقبل أن يموت لكن عزيز، ما يعيش ذليل خلاف اليهود. فالله جل في علاه لما ذكر أنهم لا يتمنوا الموت ذكر بما قدمت أيديهم، ما قال قدمته قدمت، ثم قال: ولتجدنهم. وأيضا في معنى المضارع معنى الاستمرارية: أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، هم أحرص على المشركين. الحياة المذكورة في القرآن هنا جاءت نكرة، والنكرة في سياق النفي للإطلاق، هم أحرص الناس على حياة بغض النظر عن جنس هذه الحياة، هل هي حياة عز أم ذل، هل هي حياة استعباد أم حرية، هل هي حياة فضيلة أم رذيلة، هل هي حياة كرامة أم إهانة. هم أحرص الناس على حياة كيفما كانت هذه الحياة. هذا السبب آخر، تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. نسمع تفسير الكثير الذي قال بعدها: يود أحدهم، يتمنى. الود هنا التمني، ولو أيضا للتمني كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلو في هذه الآية للتمني، يود، تأمل معي، يود للفعل المضارع، فهذا التمني في الحياة باق في نفوسهم لا ينزع عنهم. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ألف سنة أكبر عدد ممكن، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الزحزحة الإبعاد والإزالة مع المعاناة والشدة في الإخراج والإبعاد، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزحة أصلها الإبعاد، لكن مع شدة ومعاناة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. الماء نافية، وما هو، هو يعود على ما، هو ضمير هو يعود على أحدهم، يود أحدهم، فهو يعود على أحدهم، ما يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إيش إعراب أن يعمر؟ فاعل مزحزح، فاعل مزحزح. وما هو بمزحزحه، الباء بالتأكيد، ممكن تكون هو مزحزح، وما هو مزحزحه، لكن جاء بالباء في قوله بمزحزحه، هذه الباء للتأكيد. والمراد أي هذا الشخص ليس هو بمبعده ولو بمعاناة ومعالجة من العذاب تعميره، فإن عمر في هذه الدنيا فإنه لم ينجى من لن ينجو من عذاب الله. فحتى لو تمنى أن يعمر 1000 عام فما هو المآل؟ وما هي النتيجة بعد هذه 1000؟ أن يلقى هذا العذاب. هم يفرون من الموت وهو لاقيه. لكن لماذا قال هنا الفرار 1000 عام، هناك الفرار من الموت؟ يحتاج لتأمل. لغة القرآن كما قلنا دقيقة. وأكد النفي بإعادة الضمير بقوله وما هو، وأيضا بالباء وما هو بمزحزحه من العذاب. نسمع كلام ابن كثير عن الآية.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم الخاسرة عند الله، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرصوا من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، أي يود أحد اليهود لو يعمر 1000 سنة. قال مجاهد: حببت الخطيئة إليهم طول العمر.
حببت الخطيئة، حببت الخطيئة، الخطيئة فاعل طول العمر فعلي. حببت الخطيئة إليهم طول العمر،
حببت الخطيئة إليهم طول العمر. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة. وإن اليهودي قد عرف مآله في الآخرة من الخزي،
ما له
في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. قال العوفي عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر؟ قال: هم الذين عادوا جبريل. قال أبو العالية وابن عمر: فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه، والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازى كل عامل بعمله.
هنا جاء صلة جبريل، من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. جاءت هذه الآية بعد هذا التحدي، وهنالك صلة بين هذه الآية والآيات السابقة، نبين هذه الصلة في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.